باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. أما هم لما اجتمعوا كانوا يسألونه قائلين: يا رب، هل في هذا الزمن ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب تحت سلطانه. اليوم يا أحبائي 4 أمشير، وزي ما سمعنا في السنكسار الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد القديس أغابوس، وده واحد من 70 رسول. عشان كده سمعنا الإنجيل اللي أرسلنا الكنيسة في القداس، وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين. احنا عارفين ان ربنا يسوع اختار 12 تلميذ، وده كان بعد 1.5 سنة من بداية خدمة السيد المسيح. السيد المسيح قعد يخدم من بعد ما تعمد من يوحنا المعمدان لمدة 1.5 سنة. بعد 1.5 سنة اختار 12 تلميذ علشان يكرزوا بملكوت الله. وبعد كده قبل الصليب ب6 أشهر اختار السيد المسيح 70 آخرين، لأن زي ما قال لهم وسمعنا في الإنجيل، قال لهم أن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، لأنه كان خلاص الصليب قرب، فضل 6 أشهر على الصليب ولسه كانت فيه مدن كتيرة السيد المسيح ما كانش كرس فيها بعد، فمن هنا اختار 70 آخرين. لكن يا حبايبي لما نسمع ان هو اختار ال12 بعد 1.5 سنة من بداية خدمته، واختار 70 قبل الصليب ب6 أشهر، يعني بعدها ب1.5 سنة تاني، ما يتبادرش لذهننا ان دي بداية معرفة الاباء الرسل، سواء كان ال12 او 70 بالسيد المسيح، لكن دول كانوا حاضرين مع السيد المسيح من بداية خدمته. بداية خدمة السيد المسيح اتعمد من يوحنا المعمدان، وصعد بعد معمودية يوحنا مباشرة، ثم أصعد يسوع إلى البرية ليجرب من إبليس، فصام 40 يوم و40 ليلة. بعد ما صام نزل، راح مباشرة ليوحنا المعمدان، وحكالنا بقى القديس يوحنا الحبيب في إنجيله الإصحاح الأولاني انه في اول يوم السيد المسيح بعد ما صام وراح ليوحنا، في نفس اليوم دوت يوحنا شهد للسيد المسيح حيث هو حمل الله، فمشوا 2 من تلامذة يوحنا المعمدان ورا السيد المسيح، اللي هما اندراوس ويوحنا الحبيب. في نفس اليوم دوت اندراوس جاب بطرس، فبقينا 3. في الغد تاني يوم اراد يسوع ان يمضي الى الجليل، ففي السكة دعا واحد اسمه فيلبس، بقينا 4، اندراوس ويوحنا، واندراوس جاب أخو بطرس. ده إحنا لسه أول يوم، لسه السيد المسيح لم يعلم أي تعليم، يدوبك اتعمد وطلع صام 40 يوم ونزل. فبقول اليوم الأول جه اندراوس وبطرس، في نفس اليوم الأول ده بطرس اندراوس ويوحنا، في نفس اليوم ده اندراوس جاب بطرس. تاني يوم السيد المسيح دعا فيلبس، فيلبس جاب نسنائيل، فبين 5. يعني عايز ما يتبادرش ذهننا لما نسمع ان هو اختار ال12 بعد 1.5 سنة، يعني دول ما كانوش مع السيد المسيح وبعد 1.5 سنة تعرفوا بيه، او لا لا لا، دول معاه من البدايه. وايضا 70، والبرهان على هذا يا احبائي انه سفر الاعمال يقول انه لما يهوذا شنق نفسه، فالاباء الرسل كانوا مجتمعين في العليه، فقام بطرس وقال ان احنا نختار واحد بدل يهوذا. قالوا بس اللي احنا هنختار دوت لازم يكون في شرطين. الشرط الأول إن يكون معنا. دول كانوا 120 نفس اللي كانوا مجتمعين في اليوم دوت، اللي هم الرسل ال12 وال70، وزي ما سمعنا في سفر الأعمال بعض النساء، وطبعا أمنا الحبيبة العذراء. فبطرس قال يكون واحد اللي هنختاره دوت يكون شاهدا معنا بقيامته. نمرة 2، يكون حاضر معمودية يوحنا. يعني عايزين نختار واحد يكون شاف حادثة المعمودية لغاية القيامة. لقينا في 2 ينطبق عليهم الشرطين دول، ما كناش نسمع عنهم حاجة في الأناجيل. واحد اسمه متياس، واحد اسمه يوسف المركب برسابة. يبقى ده يؤكد يا أحبائي أنه كان في جموع كتيرة كانوا تابعين السيد المسيح من البداية. فده يفهمنا بقى أنه الاثناشر والسبعين دول مع المسيح من أول يوم وشاهدين كل تعليم. فمن ضمن السبعين اللي اختارهم السيد المسيح القديس اللي بنحتفل النهاردة باستشهاده القديس أغابوس، واحد من السبعين. طبعا عارفين أنه أبونا ماري مرقس من ضمن السبعين، القديس لوقا أيضا من ضمن السبعين. القديس أغابوس اللي بنحتفل النهاردة بعيده قال عنه الكتاب أنه هو كان نبي، نال نعمة النبوة، ودي اللي احنا بنصليها في الأجبية في صلاة الساعة الثالثة في باكر، بنقول أعطانا روح البنوة في الساعة الثالثة لأن بنذكر الروح القدس ومواهبه، فبنقول أعطانا روح النبوة. طيب يعني ايه نبي؟ ايه مفهوم النبوة دي؟ في الحقيقة أحبائي النبوة في الكتاب المقدس ليها معني كتير، لكن أنا هركز على المعنيين اللي يخصونا في الحديث بتاع دلوقتي. المعنى الأول، المعنى اللي كلنا نعرفه، نبي يعني إنسان يتنبأ بأمور آتية، ربنا يعلن لي يوحي لي بأمور آتية. أو بمعنى آخر النبي زي ما قيل عنه في القديم هو الرائي، إنسان بيرى أمور، شايف حاجة لا تراها العين الطبيعية، بيشوف أحداث جاي، وزي ما الله يوحي لي أو زي ما الله بيريه كرائي بيكتب بيتنبأ. طبعا تحت النوع دوت يندرج أنبياء العهد القديم اللي أرسلهم الله لإسرائيل يتنبأوا بأمور آتية. ربنا بعت لإسرائيل أنبياء كتير قبل السبي وما بين سبي أشور وبابل وفي أثناء السبي وبعد الرجوع من السبي، كل دول أنبياء يعني إيه؟ يعني بالمفهوم اللي احنا فاهمينه كلنا أنه بيتنبأ عن أمور آتية. أيضا لم تتوقف روح النبوة في العهد الجديد، لكن شفنا يوحنا المعمدان أيضا كان نبي، ربنا يسوع شهد عن يوحنا نبي وأعظم من نبي، يوحنا نبي، يوحنا تنبأ قال يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي رفش بيدي وسينقي بيدره، نبي تنبأ. أيضا على رأس كل دول وتاك كل دول ومعطي النبوة لكل دول هو ربنا يسوع، ربنا يسوع نبي، آه نبي. من ضمن وظائف السيد المسيح انه نبي، وهو قال عن نفسه كده، قال لما راح المدينه بتاعه النصارى اللي تربى فيها وعاملوا السيد المسيح بطريقه لا تليق، من اين لهذا هذه الحكمه؟ فقال لهم ليس نبي، كلام عن نفسه، ليس نبي بلا كرامه الا في وطنه وبين اهله. وايضا لما كان رايح للصليب لاورشليم قال لهم ينبغي أن أكرز اليوم وغدا لأنه لا يمكن أن يهلك، وفي الثالث طبعا أكمل بيت الآية، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. ما بيكلم عن نفسه، فما ننزعجش يعني نسمع المسيح نبي. معلمنا موسى النبي في القديم تنبأ عن السيد المسيح تثنية 18 لإسرائيل، قال لهم ربنا حيقيم لكم نبي عن شخصه يعني. والقديس استفانوس شهد أن دي نبوة، هذا هو النبي، هذا هو النبي الذي تنبأ عنه موسى، استفانوس في الوعظة اللي قالها وقت استشهاده. وأيضا شفنا في العهد الجديد قديس زي أغابوس القديس بتاع اليوم دوت كان يتنبأ. يعني إيه يتنبأ؟ يعني بيتكلم عن أمور مستقبل. فده المعنى الأول لكلمة النبوة في الكتاب المقدس. لكن في الحقيقة في معنى تاني، المعنى التاني ده بنسمعه في رسائل بولس الرسول، انه من ضمن مواهب الروح القدس انه اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء. بولس الرسول يتكلم عن مواهب الروح في روميا وفي كورنثوس، فبيتكلم عن مواهب الروح القدس، قال انه من ضمن مواهب الروح القدس اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء ومعلمين ومبشرين. ففي من ضمن مواهب الروح يدي النبوة. بس في الحقيقة مفهوم النبوة هنا بقى مش المفهوم اللي احنا قلناه في الأول. مفهوم النبوة كمواهب الروح القدس له معنى آخر. ايه المعنى التاني دوت؟ النبوة بمعنى الوعظ. النبوة في مواهب الروح القدس اللي بيقولها بولس بمعنى الوعظ. عشان كده بولس الرسول قال في كورنثوس: من يتنبأ يكلم الناس بوعظ وتسلية. كلمة تسلية يعني تعزية. يبقى هنا بقى معنى تاني للنبوة، مش واحد بيتنبأ بيقول أمور مستقبلة، لا، كلمة الوعظ بولس الرسول قال عنها أن دي نبوة. ما ذكرش بولس الرسول من مواهب الروح القدس خالص في كورنثوس وفروميا النبوة بالمفهوم الأولاني اللي احنا قلناه، لكن كل كلام بولس الرسول أنه من ضمن مواهب الروح القدس التنبؤ بيتكلم عن الوعظ. عشان كده بولس الرسول قال أيضا: إن تنبأ أحد ودخل عامي أو غير مؤمن فإنه يوبخ بكلام الوعظ دوت، يوبخ. فده المعنى الثاني لكلمة النبوة. طب دي كانت معناها إيه في الكنيسة الأولى؟ إحنا عارفين إنه الكنيسة انتشرت وقعدت فترة قرابة 30 سنة ما كانش فيه أناجيل مكتوب، ما كانتش فيه أناجيل مكتوب. طيب المؤمنين لما كانوا بيجتمعوا كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يرتلوا، سبحوا، مستلمين الطقس توت من اليهود، كانوا يقروا النبوات من العهد القديم. طب وبعدين؟ وبعد كده نقوم ونمشي نروح. لو دخل أي واحد ويسمع الكلام ده يقول لك الناس دول ناس يهود. طب إيه علامة مسيحيته؟ مفيش كان إنجيل زي دلوقتي نفتح كده نقرأ حتة من البولس وحتة من الكاسيليكون وإبراكسيس وفصل من الإنجيل، ما كانش فيه. كانت شوية رسائل، والبعض منها كان يلف على الكنائس. اللي مننا خد باله في البولس قال الرسالة دي تقروها في لاوديكيا، والتي من اللاوديكية تقرؤونها أنتم أيضا. كانت بعض رسائل تلف كده على الكنائس، فبيقول لهم اقروا دي، واللي جايلكوا من لاوديكيا اقروها أنتم كمان، وده في وقت متأخر شوي. طب لما كانت الكنيسة بتجتمع كانوا يعني إيه علامة مسيحيتهم؟ كان الروح القدس يدي لواحد روح النبوة، يوم واحد في النص يقول بالروح القدس: وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين ثم أرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وقرية حيث كان هو مزمعا أن يمضي إليه، وقال لهم الحصاد. واحد يوم يقول كلام ويتعزوا به المؤمنين مع بعض ويفرحوا به. الكلام دوت اللي هو فيما بعد كتب بالروح القدس في الأناجيل. فلما كانت الكنيسة تجتمع مفيش إنجيلنا نقرأ، طب نقرأ نقوله إيه؟ كان الروح القدس يدي الواحد من المجتمعين روح النبوة دي، يقوم يقول جزء. هو بعدما صام 40 يوما و40 ليلة صعد إلى الجبل فتقدم إليه المجرب ليجربه وقال له: إن كنت ابن الله. واحد يقف يقول كلام كده بروح نبوة. هذا الكلام فيما بعد دون نفس الروح اللي قال الراجل اللي في كنيسوس كورنثوس الكلام دوت، اللي قاله الراجل بتاع أفسوس، اللي قالوا فيما بعد الروح القدس لبطرس لمتى مثلا عشان يكتبوا في الإنجيل. فدي كانت النبوة في الكنيسة الأولى بهذا المفهوم. عشان كده بعد كتابة الوحي خلاص أصبح ما فيش بقى الروح النبوة دي، مش محتاجينها، موجودة بقى عندنا الإنجيل نقرأ منها. من يتنبأ يكلم الناس بكلام وعظ أو تسلية. أيضا ليها معنى آخر وده اللي لازال بقى موجود حتى اليوم في الكنيسة، النبوة بمعنى، طبعا ما بننكرش أنه بعض الآباء ربنا مديهم النوع الأول من النبوة ده، أنا هرجع عليها لأن دي اللي تخص أغابوس بقى، بس أنا بتكلم على المفهوم الثاني للنبوة ولازالت موجودة في الكنيسة، أنه زي ما قلنا النبوة يعني وعظ. بس في فرق بين الوعظة وبين النبوة، ده بيوعظ وده بيوعظ. الوعظة واحد بيعد كلمة ومرتبها وعارف هيقول ايه، زي ما انا واقف دلوقتي قدامكم بقول كلام انا سبق وجهزته، دي اسمها عظة. في نوع تاني من العظات، عظة نبوية. ايه العظة النبوية دي؟ ده يوم انسان كل ما في الامر ان هو مهيئ الاناء الداخلي بتاعه في نقاوة، في طهر، في حياة قداسة، في حياة شركة قوية مع الله، ويقف هو مش في ذهنه هيقول ايه، هو مش في ذهنه هيقول ايه، هو واقف يوعظ بس مش مرتب كلام، مش محضر نقطة واثنين وحقول كذا وحكلم عن كذا. إيه ممكن واقف القداس مثلا سمع آية، ممكن أرى حتة من السنكسار، ممكن واقف ويفتح فمه وربنا يتكلم على لسانه بدون تجهيز بدون ترتيب. دي نبوة، دي معنى النبوة، دي موهبة بقى. الوعظ ما ننكرش أيضا أنه المعلم ففي التعليم والوعظ، ففي الوعظ أيضا من ضمن مواهب الروح، لكن دي موهبة أخرى، ودي كانت ليها الصدارة، أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء. هي دي النبوة اللي يقصدها الروح القدس في مواهب الروح ديت. البعض رسل، دول نمرة واحد. طب كان يليهم مباشرة مين الأنبياء دول؟ اللي هو زي ما بقول لك يقف مش في ترتيب للكلام اللي هيقوله، مش في ذهنه أمر معين، هو واقف والروح يتكلم على لسانه بحسب احتياج اللي موجودين. عشان كده قال بولس الرسول إن تنبأ أحد، أو في واحد عندكم عنده الموهبة دي، ودخل عاميون أو غير مؤمنون، واحد بقى مش مؤمن، فالروح القدس عارف احتياج الشخص اللي داخل دوت، فيدي للمتكلم ما يناسب هذا الشخص. أنا معرفوش ومعرفش إيه ظروفه، وأنا مش في ذهن أنا هقول إيه. دي موهبة من مواهب الروح، دي كانت تالي موهبة الرسولية، أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء، من يتنبأ يكلم الناس بكلام وعظ وتسلية وبنيان. هذه مفهوم النبوة في مواهب الروح اللي ذكرها بولس في روميا وفي كورنثوس. فزي طبعا كثير من أباء الكنيسة كانت لهم هذه الموهبة يعني، ولا زالت كثيرون من الأباء يعني. أحد الأباء كان يعني طلبوا منه أن يوعظ، فبيقولوا أنا أبونا روح أدخل كده 10 دقائق يعني جهز الوعظ. قال لهم لا أنا ما بجهز، وبالحق ربنا مديله هذه النعمة موهبة. أنا ما بجهز، أنا بقف والأكل ينزل من السماء، موهبة. أدي المفهوم الثاني. قديس باسيليوس يقول عنه تاريخ كنيستنا الحلو أنه يقف، كان باسيليوس يوعظ وكان الروح ماري إفرام كان قاعد وشاف الروح زي حمامة كده بيوسوس في ودان باسيليوس، بيملي عليه ما يقوله، وكان الكلام يطلع من فم باسيليوس زي اللهب النار يستقر في قلوب اللي بيسمعوه. هذه المعنى الثاني لكلمة النبوة في الكتاب المقدس. طيب أغابوس القديس بتاع اليوم كانت له أي موهبة من الاثنين؟ ذكر عنه الكتاب أنه الموهبة الأولى أنه كان يتنبأ، بمعنى أنه كان يتكلم عن أمور مستقبل، وذكر له سفر الأعمال نبوتين، نبوة في أعمال 11 ونبوة في أعمال 21. في أعمال 11 كانت الكنيسة مجتمعة في أنطاكية اللي هي سوريا، وانحدر، يقول الكتاب كده سفر الأعمال، انحدر نبي من اليهودية اسمه أغابوس. انحدر لأنه طبعا اليهودية دي أورشليم عالية على الجبل، وأنطاكية دي تحت سوريا، فانحدر نبي اسمه أغابوس وأشار بالروح. قاعدين كده الكنيسة مجتمعين، فدخل على الروح وبدأ يتنبأ، زي ما شفنا مثلا البابا كيرلس في تاريخ الكنيسة كان يقول أمور مستقبلة، زي الأنبا صموئيل المعترف تنبأ عن أمور كثيرة في الكنيسة، زي كثير من الأباء اللي في البرية إلى اليوم لهم نبوات، موهبة مواهب الروح. فأغابوس ده نزل وأشار بالروح أن جوعا عظيما عتيد أن يصير على كل المسكون. وقف كده قال في مجاعة هتحصل قريب، وده نبي مشهود له ومعروف انه له روح النبوة، وكان الله يعطي في وسط الكنيسة موهبة تانية، موهبة التمييز. ليه؟ علشان ما يقومش واحد يقول اي كلام، ولا ده كان في ناس تانية ربنا يديهم موهبة التمييز. دي نبوة، مواهب الروح انسكب على الكنيسة بغنى في بداية الكنيسة. فأشار إن في جوع، وفعلا الكلام دوت أغابوس ده نزل من اليهودية الأنطاكية ما بين سنة 43 و44 ميلادية، وفعلا في سنة 46 التاريخ يحكي إن حصلت مجاعة شديدة في كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية، فالكنيسة اللي مجتمعة في أنطاكية سمعوا النبوة إنه في مجاعة هتحصل، فرتبوا إن يجمع كل شيء، كل واحد منهم خازنا ما تيسر، يعني كل واحد قال إيه معاه شوية حاجات زيادة، فبعتوها للكنيسة اللي في أورشليم بيد برنابا وشاول، لأنه معروف أن كنيسة أورشليم كانت أكثر الكنائس فقرا من بقية الكنائس، لسبب أنه في سيد المسيح لما بدأ دعوته وخدمته فاللي التف حولين السيد المسيح الفقراء والمساكين وجدوا تعزية في شخصه، وجدوا احتضان ناس منبوزة من المجتمع، وجدوا المسيح بيحتضنها. فكانت كنيسة اليهودية كنيسة فقيرة. انظروا دعواتكم أيها الإخوة ليس كسرون شرفاء حسب الجسد، ليس كسرون حكماء، بل اختار الله المصدرة فأرادوش. فكانت كنيسة أورشليم كنيسة فقيرة شوية، بالإضافة إلى أنه حتى اللي كان متيسر الحال من كنيسة أورشليم لما كان يقبل الإيمان بالمسيح كان في قرار أصدره مجمع اليهود أنه تصادر الأملاك بتاعته، يخرج خارج المجمع يعني تصادر أملاكه. فبقى معروف على مستوى الكنائس كلها أن أفقر كنيسة كنيسة أورشليم، الكنيسة الأم دي أفقر كنيسة. فكانت كنائس الأمم تبعت مساعدات للفقراء القديسين اللي في أورشليم. عشان كده حتى بولس الرسول لما راح يعرض الإنجيل بتاعه بعد 14 سنة من إيمانه على المعتبرين أعمدة، فلم يشيروا علي بشيء بل أعطوني وبرنابا يمين الشركة، وأشاروا يعني قالوا البولس أنه يهتم بالفقراء، وهذا كنت اعتنيت أن أفعله. قالوا لي يعني بس أهم حاجة وانت بتلف في وسط الأمم يعني ما تنساش الفقراء بتوع أورشليم، ابعت لنا فلوس. وكان بولس فعلا يهتم بهذا الأمر جدا، حتى أنه في الرحلة الثالثة اللي هتيجي بقى النبوة الثانية بتاعت أغابوس كان رايح أورشليم بمساعدات لممها من كنائس الأمم، كنائس مقدونيا وأخائية، ورايح يديهم للفقراء اللي في أورشليم. فدي كانت النبوة الأولى بتاعت أغابوس، المجاعة اللي هتحصل ديت. تنبأ أيضا أغابوس نبوة أخرى ذكرها سفر الأعمال زي ما قلت في أعمال 21، إن كانت الكنيسة مجتمعة، بس الكلام ده بقى كان في قيصرية. وجاء أغابوس برضه هو ده نفس الشخص نبي من اليهودية، برضه كان في اليهودية، ودي كشفت لنا بقى الأنبياء كانوا في الكنيسة الأولى كانوا دول ناس جوالين يلفوا على الكنائس، ما كانوش يستقروا في كنيسة. عشان كده حتى الدسقلية وضعت لهم شروط إنه النبي يجي يقعد عندكم يوم أو يومين، لو أكثر من كده ما بقاش نبي حقيقي. فدي دي يعني كانت فئة في الكنيسة وكانت ليها دور ومميزين، وأبانا الرسل حط لهم شروط، هم دول الأنبياء دول، فكانوا يلفوا على الكنائس. فنزل برضو أغابوس راح لقيصرية، وكانت الكنيسة مجتمعة، وكان معاهم بولس بقى في اليوم دوت. بولس دخل، عادة الناس زمان كانوا يربصوا منطقة على وسطهم زي حزام كده، فكان أول ما يدخل كان يقلع المنطقة بتاعته ويحط الحزام، وقعد بولس يوعظ. وراح داخل أغابوس فأخذ منطقة بولس، خد الحزام بتاع بولس. هو داخل ما يعرفش ده حزام مين، يعني داخل ولا أحزام، راح مسك الحزام دوت وراح رابط إيد نفسه ورجلين نفسه، كتف نفسه يعني، وقال هذا ما يقوله الروح، نبوة هذا ما يقوله الروح، الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا ويسلمونه إلى الأمم. تنبأ طبعا الكنيسة بقى عارفة المنطقة دي بتاعت مين، بتاعت بولس. ودي برضو كانت عادة الأنبياء زمان، يعني لما نرجع مثلا لسفر أرمية، أرمية في مرة ربنا قال له كده يعمل حاجة رمزية نبوة، قال له يا أرمية، قال له روح اشتري منطقة كتان، حزام كتان، راح اشترى حزام كتان، قال له اربط على وسطك، الزقه بجسمك، لازقه بجسمه، قال له بس ما تغسلهوش، فما غسلهوش وراح لابسه على جسمه. بعد شوية قال له يا أرمية، قال له روح فك المنطقة دي وروح ادفنها عند نهر الفرات. النبي بيعمل اللي بيقوله ربنا، هو ماشي، راح فك الحزام الكتان ده وراح دفنه عند الفرات. بعد فترة قال له روح هات المنطقة تاني، طلعها، قال له حلها، قال له متهلهلة لما دفناها في التراب اترطبت وتهلهلت. قال له نبوة عن إسرائيل، إيه إنه أنا يعني إسرائيل التصقوا بي، بقوا شعبي، بقوا خصتي، زي المنطقة الكتان دي اللي انت ربطتها. النبي كان يمثل الله، فزي ما انت ربطت على وسطك إسرائيل التصقوا بي. طب المنطقة دي ما تبلهاش بالمية، لأن إسرائيل رفض التطهير، كان التطهير بالمية عند إسرائيل. قال له علشان كده هاخد المنطقة دي شعبي وهعمل ايه، هدفنهم عند نهر الفرات، حسبهم في السبي هناك، وهيرجعوا من السبي متهلهلين، لكن هردهم تاني. فحاجة رمزية فيها نبوة، اهو نفس الشيء النهاردة أغابوس دخل خد الحزام وربط نفسه، حاجة رمزية ايه، انه بولس هيطربت كده. فبقول يا احبائي دي كانت موهبة أغابوس اللي احنا بنحتفل بيه اليوم، اعطي روح النبوة يتنبأ عن امور مستقبلة. طيب اللي يهمنا بقى في الامر دوت، طبعا يهمنا ان احنا نفهم انجيلنا، لكن ايضا كحاجه روحيه لحياتنا، الإنسان يا أحبائي بطبعه شغوف بمعرفة المستقبل. المستقبل مجهول بالنسبة للإنسان، والإنسان نفسه أعرف، ويمكن ده جه من الفكر اللي سائد عند كل الشعوب، إنه المستقبل ده مكتوب، حاجة مكتوبة بس أنا ما أعرفهاش. فالإنسان يتطلع إنه يستطلع المكتوب ده، عايز أعرف إيه اللي مكتوب لي. طبعا إحنا كمؤمنين بالمسيح مش حاجة اسمها مكتوب، يعني كلام الناس يقول لك اللي مكتوب على الجبين، مش حاجة مكتوب على الجبين. ربنا كاتب لك، ربنا مش كاتب لك حاجة. ربنا بسبع علمه عارف أنت هتعمل إيه، لك ربنا مش كاتب حاجة. اللي أنت تختاره لنفسك دي حريتك واختيارك، هو بسبع علمه عارف أنك هتختار كده، ده موضوع تاني. لكن مش حاجة اسمها مكتوبة وأنا يعني بنفذ اللي مكتوب. ولا لما واحد تيجي له مشكلة يقول لك أصل أنا مكتوب ليه، لا مش مكتوب لك حاجة، مش مكتوب لك حاجة، أنت اللي جبته لنفسك، أنت اللي اخترته لنفسك، سواء كان خير أو شر أنت اللي بتختار، عشان كده هتحاسب. فمفيش حاجة اسمها مكتوب. لكن لأنه كان الفكر ده هو ده الفكر السائد، فالإنسان بقى طبعا عايز أعرف إيه اللي مكتوب، وبدأ الإنسان يحاول يعرف الغيب بطرق كثيرة جدا. والحاجات دي مشهورة خالص عند المصريين القدماء وعند البابليين والأشوريين والكلدانيين، كل الشعوب القديمة دي كانت عندهم علم التنجيم، ما يسمى بالعلم يعني. ايه رايت الكف، كف ابن ادم غير التاني تماما، يقول لك في خطوط بقى في الكف ده، خط عمر وده خط فلوس وده خط مش عارف ايه. والانسان شغوف، يعني انا عايز واحد يقول لي طب اعرف، اعرف ايه اللي هيحصل لي. الودع شويه عظم حيوانات كده وينصروها بطريقه معينه ويقرا الطالع للبن ادم، كل دي طرق الانسان عايز يعرف المستقبل. الفنجان، الكوتشينه، النجوم، البخت اللي في بيجي في الجرايد دوت، يقول لك ايه، يقول لك اصل البني ادم يوم ما بيتولد في نجم يوم ميلاده، فالنجم ده بيأثر على حياه الانسان، قسمه كده حوالين الشمس شويه دورات، ووقت ما يتولد الانسان يبقى ده في النجم الفلاني، والنجم ده بيأثر على حياته. فكل يوم حاله البني ادم، مزاج البني ادم، المود بتاع البني ادم على حسب النجم. طب يا احبائي الكلام دوت ده كلام يحزن الله، لأن ربنا قال صراحة كده في سفر لوين، سفر التثنية، العرافة مكروهة للرب، مكروهة. العرافة دي يعني واحد يحاول يعرف، واحد يبقى اللي بيتعامله في الحاجات دي عنده روح عرافة، أرواح من أرواح الشريرة تبقى تلازم هذا الإنسان، الروح دي روح عرافة تعرفه أمور مستقبل. فدي تحزن ربنا جدا، العرافة مكروهة للرب. وربنا وصى شعبه صراحة انه ما يتعاملوش مع اصحاب الجن والعرافين، سفر التثنية. فدي احبائي نقطة مهمة لينا احنا بقى كمؤمنين، الكلام ده يحزن الله جدا، دي خطية. يعني نقعد كده يا ابونا دي بس يعني واحد بس كده دخل وايه وقررنا الفنجان، ايه ده يا ابونا احنا الكلام ده بس كده يعني تسلية، لا خطية، خطية اللي بيعمل الموضوع ده ولو من باب التسلية خطية. دي وصية الإنجيل، العرافة مكروهة للرب، لا يكن فيكم من يعرف كان ولا عرف، ما تمشوش وراء الحاجات ديت. فدي كسر صريح لوصية صريحة في الكتاب. فاللي بيعمل الموضوع ده ولو على سبيل التسلية، ولو على سبيل الفرفاشة، ولا يا ابونا احنا هنحط الكلام ده في دماغنا، لا خطية برضو. زي اللي يمسك الجرنان يقرأ البتاع ده، لا ابونا احنا كده بس يعني، لا برضو خطية، خطية 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 ومكروهة لربنا. إيه إن الواحد وأنت يعني أنت مستقبلك، مستقبلك في دين الله، فأنت مستقبلك في نجم، هو اللي بيحدد مزاجك، هو اللي بيحدد سلوكك واتجاهاتك، ده كلام برضو. فدي أمر يحزن الله جدا جدا. وزي ما قصدت إن أنا أقرأ الآية بقى بتاعة الإبراكسيس النهاردة، قالوا له الأزمنة، قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة، المستقبل ده مالكمش دعوة بيه، مالكش إنك تعرف حاجة في المستقبل. تقول يا ابونا ما ساعات بنروح او بنسمع يقولوا وبيقولوا كلام صح، طب شغل شياطين. يعني بقول لك اللي بيتعامل في الحاجات ديت ايه، ده انسان معاه روح شريره اسمها روح عرافه تلازم هذا الشخص، فداخل فلان الشيطان يعني هو هيغلب، انا عارف الاخ اللي داخل دوت جاي من الحته الفلانيه، مش انا يعني، الشيطان عارف شايفه، الشيطان روح ويتنقل بسرعه وله قدرات اكتر من البني ادم. فانا شايف الاخ اللي جاي دوت كان جاي كده وقابل فلان، واول ما يدخل ازيك يا فلان، انت قابلت فلان في السك، يا ابونا ده بقى الحاجات صح، او يقول له انت في حياتك حصل كيت وكيت وكيت، برضو مش غلب عند الشيطان، ما هو عارف. تقول لي طب ساعات بيقول حاجات جايه، بيستنتج. شفناها في سفر صموئيل لما شاول كان رايح يحارب الفلسطينيين فخايف، فراح جاب واحدة عراف عشان تصعد روح صموئيل علشان يعرف ايه اللي هيحصل في الحرب ديت. تقولي طب ما قالت كلام صح. الشيطان يستنتج يا شغلانة، يعني الشيطان يستنتج انت شاول راجل شرير، مسيرك ربنا هيقضي عليك. قال له كده، قال له انت مصيرك هتيجي معانا. طب ما مسيره هيموت، ولانه راجل شرير اكيد ربنا هيتركه وهيتهزم في الحرب. فاقصد اقول يا احبائي يعني ما ننخدعش بقى بشويه كلام بنسمعه، قالوا لنا كلام صح او قالوا بعض الامور وحصلت، مجرد استنتاجات، فما نمشيش ورا الكلام ده يا احبائي. دي خطيه زي ما بقول، ولو من باب التسليه خطا، لانه لو ربنا شايف انه الصالح للانسان انه يعرف كان ربنا عرفنا. يا احبائي مش نافع للانسان لا نفسيا ولا حتى جسديا انه يعرف المستقبل. يعني بص بولس الرسول لما جاء أغابوس دوت وقال، لما ربط ايدين بولس وقال الرجل زي هذه المنطقه حبيته اليهود هكذا، فيقول ايه؟ فكل الكنيسه قعدوا يبكوا لما طلبوا من بولس، خلاص بولس ما تروحش اورشليم، ده بقى الراجل بيقول لك اه تروح اورشليم يتقبض عليك. فكل الكنيسه قعدت تبكي، كانت اراده الله ان بولس يروح اورشليم. تصور لو بولس ما كانش من الناحيه النفسيه العاطفيه يعني كده ثابت في ربنا، كان بولس يعني يا طب يا جماعه خلاص يعني ما مش قادر حزحلهم، الكنيسه كلها بتعيط وبتقول يا بولس ما تروحش اورشليم. شوف لو بولس نفسيته وعاطفته ضعيفه وعرف المستقبل كان انكسر تحت العاطفه دي وما كانش تمم اراده ربنا. لكن بولس سان التلميذ قال ايه؟ تحب الرب لك من كل قلبك. التلميذ قال من احب ابا وام او اخوه او اخوات اكتر مني لا يستحقني. فدول قاعدين يتحايلوا على بولس، بولس قال لهم لا، ده تلميذ للمسيح. قال له ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي. انتوا بدل ما تشجعوني انفذ مشيئه ربنا قاعدين تعيطوا لي تضعفوني. ده بولس علشان قوي. لكن لو كان واحد تاني يعني اي انسان عادي طبيعي يعني الناس كلها بتعيط ويا بولس ما تروحش اورشليم واحنا عايزينك وليه تموت يا بولس، خلاص كان قعد بولس. يبقى نتيجه عرف معرفته للمستقبل امام العاطفه يكسر البني ادم. طب كان بوظ اراده ربنا. فربنا اعلن لبولس لان عارف ان بولس مش هيتراجع. انت وانا ممكن ربنا يعلن لنا المستقبل، لكن قدام العواطف ديت ننكسر وننخزي ما ننفذش اراده ربنا. فربنا يقول لك لا، خليك مش عارف المستقبل علشان تمشي في السكه اللي فيها تنفيذ ارادتي. لكن شايف بولس ايضا امر اخر يا احبائي، انه الانسان لو عرف المستقبل، المستقبل يا احبائي يعني تصور لو انا اول ما اتولدت، تصور انا اول ما اتولدت وربنا مديني امكانيه اعرف ان انا بعد سنه هيحصل لي كيت، وبعد سنه هيحصل لي كيت، وبعد سنه هيحصل لي كيت، وبعد 10 سنين هيحصل كيت، وهمر بكذا. ده كان الواحد مات اول ما اتولدت. يعني تصور انت لو حياتك كده قاعد ارجع انت بذاكرتك، تصور كل اللي انت مريت بيه من ضيقات ومن تجارب ومن احزان ومن امراض ومن حمل لصيت، تصور اول ما تتولد او في وقت ما ربنا يقول لك بص هيحصل لك ويحصل لك ويحصل لك، مش هتقدر تحمل الصليب. لما نجيلك كده نعرفك بكل الهموم ديت وكل الصلبان اللي هتمر في حياتك، من اراد ان كل تلميذ يحمل صليبه. فبولس صليبه انه يروح اورشليم ويتالم في اورشليم، ده الصليب بتاع بولس. طب ممكن انا لو كنت عارف الصليب بتاعي كنت هربت، زي ما بقول لك بلاش تهرب، كانت نفس الانسان تنكسر. فبقى من نعمه ربنا على البني ادم انا ما اعرفش المستقبل. ليه بقى انت عايز تتعب نفسك وتعرف المستقبل؟ مش في صالحك صدقني. ده لما البني ادم يكون عايز يعمل عمليه مثلا، راح للدكتور، الدكتور راح تعمل عمليه بعد شهر، يا عيني عليه اتفرج من هنا لغايه ما هعمل تدخل عمليه الشهر. انا كده يعني انا مش بتكلم عليكم، انا اقول له هتعمل عمليه شهر تلاقي الواحد بتاع واقعد اعيط وانا بعد شهر داخل العمليه. ويمكن قبل لما تيجي ميعاد العمليه من الحزن ومن الضيق ومن الخوف البني ادم يمكن يجرى له حاجه. فربنا قال لي خلاص انا هريحك من الموضوع ده، ما انا عارفك مش هتستحمل، لا عاطفيا هتقدر تحتمل ولا جسديا مش هتحتمل الصلبان دي. ده على راي ابونا بشوي، قال لك بولس ظلم ربنا اختاره عماه. ليه عماه؟ قال له علشان ما يشوفش اللي هيحصل. تصور لو بولس زي ام حنانيا بيعمده، هيجرى لك يا بولس ويجرى وجلد وضرب وسجن، ده كان ساب السكه ومشي. فمش من صالح الانسان يا احبائي، ثقوا في دي، مش من صالحك انك تعرف ايه اللي هيحصل بعد دقيقه، لان لو بعد دقيقه في ضيقه وفي تجربه، وهي بالحقيقه كده، ما هي كل لحظه حمله للصليب. مش هتعرف تستمتع بالمسيح في اللحظة اللي أنا فيها ديت. طبعا القامات الروحية العالية ده موضوع تاني كان نتكلم علينا كلنا. أنا لو أنا عارف بعد ما أطلع من الكنيسة هيحصل لي كيت وكيت، ده أنا ما مش عارف أفصل، أنا قاعد أفكر في اللي هيحصل لي لما أطلع. صار أنا كده أنا بصلي دلوقتي قداس وعارف إن أنا لما أطلع بره هيموتوني. القامة الروحية بتاعتنا الضعيفة، القديسين كانوا جبابرة، إحنا نتكلم على قدينا. هعرف أصلي في القداس؟ ما أعرفش أصلي. ربنا يقول طيب صلي كده وافرح وتعزى وخد مني قوة عشان انت لما تطلع هيدبحوك، بس وانت مش عارف. فبقى من صلح يا احبائي، الثقوا في دي من صالحنا عاطفيا، ولاجل حملنا للصليب ان احنا ما نعرفش المستقبل. ربنا خفاها عنك وخفاها عني لانه مش في صالحك، فما تحاولش بقى وانا ما حاولش بطرق تغضب الله، مش هتعرف يعني، ما تعمل كده مش هتعرف. بس بلاش المحبة المعرفة الشديدة ديت اللي داخل الإنسان إن أنا عايز أعرف الغيب. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.